أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن من أنه إذا شك في أثناء الوضوء يعتني بشكه، ويجب عليه إتيان الجزء المشكوك، وإن كان الشك بعد فراغ من الوضوء في أحد أجزاء الوضوء، شك بعد الفراغ والعلم بالفراغ بأن هذا الوضوء صحيح أو ليس بالصحيح، لا إشكال في جريان القاعدة، قاعدة الفراغ بالنسبة إليه. هذا إذا لم يكن الشك في الجزء الأخير من الوضوء. أما إذا كان الشك في الجزء الأخير فهل تجري قاعدة الفراغ أم لا؟ ذكر السيد الماتن رحمه الله بأنه يمكن الرجوع إلى قاعدة الفراغ فيما إذا قام من محله، توضأ ثم كمل شك في الجزء الأخير ولكنه قام من محل الوضوء، أو جلس طويلاً، أو أتى بعمل آخر، توضأ ثم قام للصلاة وشك في الجزء الأخير. قال في هذه وغير ذلك في هذه الموارد يمكن الرجوع إلى قاعدة الفراغ والحكم بصحة وضوئه، وإن كان الشك في الجزء الأخير من الوضوء. اختلف الفقهاء في هذا. المعروف المشهور هو هذا الذي ذكره السيد الماتن، أنه إذا تشك في الجزء الأخير من الوضوء أن هذا الشك يعتنى به فيجب عليه اتيان الجزء الأخير، أو نرجع إلى قاعدة الفراغ. لكن رجوع إلى قاعدة الفراغ مثل ما قاله السيد الماتن لابد من الدخول في حالة أخرى، إما أن يقوم المتوضي من مكانه ويذهب، وإما أن يأتي بعمل آخر، وإما أن يجلس طويلا في ذلك بحيث يصدق عليه أنه فرغ من وضوئه. في هذه الموارد الثلاثة قال يرجع إلى قاعدة الفراغ ويحكم بصحة وضوئه، لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح زرارة المتقدم إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى يصدق عليه هذا، أن هذا الشخص المتوضي شك في الجزء الأخير، قام للصلاة ولا يعتني بشكه، انتقل من حالة إلى حالة أخرى، أو جلس طويلا بحيث أنه جلوس في الوضوء غير الجلوس هذا حالة أخرى، أو أنه قام من موضع وضوئه، توضأ في مكان كان جالسا فيه ثم قام من ذلك المقام من دون أن يأتي بعمل، هذا أيضا يسبق حالة أخرى. فإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح زرارة المتقدم يشمل المقام، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم ذلك، إلا عدم الرجوع إلى قاعدة الفراغ إلا إذا صدق فوت الموالاة. إذا فاتت الموالاة حينئذ نرجع إلى قاعدة الفراغ، أما إذا لم تفت الموالاة يجب عليه إعادة الجزء الأخير. وهذه الأمور التي ذكرها السيد الماتن إن صدق عليها فوت الموالاة بحيث لا يمكن إتيان وتدارك ذلك الجزء المشكوك، الجزء الأخير المشكوك، نرجع إلى قاعدة الفراغ. أما إذا لم يصدق عليها فوت الموالاة لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الفراغ والرجوع إلى قاعدة الفراغ. تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لإثبات الفراغ أو عدم الفراغ. قال بأنه في توجيه ذلك بأن الرجوع إلى قاعدة الفراغ يتحقق بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول ما إذا تيقن في فراغه، وبأنه تيقن بفراغه وكان هذا الفراغ مطابقا للواقع، فحينئذ ثم شك بعد ذلك، يقين بفراغه وشك بعد ذلك بالجزء الأخير. قال بأن هذا هو قاعدة اليقين الذي ذكروه في بحث الأصول، قالوا أنه يقين ثم شك بعد ذلك، أن قاعدة اليقين هو هذا، هذا هو مختار. فتيقن بالفراغ آنما وتيقن أن هذا اليقين مطابق للواقع ثم شك بعد ذلك، فإن في هذا المورد نرجع إلى قاعدة الفراغ، يقين بالفراغ آنما وشك بعد ذلك في أنه أتى بالجزء الأخير أو لا، في هذا المورد نرجع إلى قاعدة الفراغ. الأمر الثاني أن نقول بأنه اليقين عنده أنه فرغ من الوضوء، وكان هناك الظن النوعي بأن هذا اليقين أو الفراغ الذي حصل منه مطابق للواقع، هناك ظن نوعي في أن من فرغ من عمله أن هذا الفراغ مطابق للواقع، بحيث تقوم إمارة، الظن النوعي إمارة على أن هذا الفراغ مطابق للواقع. في هذه الصورة أيضا نقول بالرجوع إلى قاعدة الفراغ، هو فرغ من صلاة من وضوئه، وهناك ظن نوعي على أن هذا الفراغ من العمل مطابق للواقع، أي تحقق فراغ حقيقي حينئذ وشك في الجزء الأخير، نرجع إلى قاعدة الفراغ في هذا المورد أيضا. الأمر الثالث أنه أن مراد من الفراغ ما هو؟ تارة يراد من الفراغ الفراغ الحقيقي حينئذ الواقعي، هذا غير مراد منه في المقام، لأن من فرغ حقيقة من العمل بأن هذا العمل صحيح لا معنى للشك بعد ذلك في أنه أتى بجزء أم لم يأت بجزء، فرغ من العمل صحيحا، حينئذ هذا الفراغ اليقيني الواقعي المطابق للواقع لا معنى للشك بعد ذلك، حينئذ هذا لم يرد منه. الفراغ الادعائي نقول بأن المراد من الفراغ هو الفراغ الادعائي، الفراغ الادعائي يتحقق بإتيان معظم الأجزاء، من أتى بمعظم أجزاء العمل عند العرف يسمى فارغا، وفراغ يصدق عليه هذا فراغ ادعائي، لكن هذا الفراغ الادعائي لا تشمله الأدلة أبدا، فإن الأدلة التي ذكرناها في صحيح زرارة وغيرها يراد منه غير الفراغ الادعائي، بل استصحاب وجوب اتيان بقية الأجزاء المحكم، فيجب عليه أن يأتي ببقية الأجزاء، مجرد أتى بمعظم الأجزاء يصدق عليه فراغا غير صحيح، مخالف للاستصحاب ولا دليل عليه. وهو والفراغ الثاني الفراغ البنائي العقلائي، فراغ بنائي عقلائي، أن هذا الشخص لما أتى بهذا الفعل وأكمل من فعله إنما هناك فراغ بنائي عقلائي، هذا الفراغ البنائي العقلائي إنما يرجع إليه قاعدة الفراغ، فلو شك في الجزء الأخير بعد الفراغ البنائي العقلائي يرجع إلى قاعدة الفراغ لتصحيح عمله، هذه هي المراد من الفراغ. فإما الفراغ مراد منه الفراغ الحقيقي الواقعي، وهذا الفرض غير صحيح، إذا كان هناك فراغ حقيقي واقعي لا معنى للشك بعد ذلك فأنه أتى بجزء أو لم يأتي، هو متيقن بالفراغ صحيحا أن العمل صحيحا. الفراغ الادعائي قلنا بأن الفراغ الادعائي يتحقق بإتيان معظم الأجزاء ولا دليل على اعتبار فراغ الادعائي، إذ أن الاستصحاب يقتضي إتيان الأجزاء الأخرى ولا يصدق عليه الفراغ، والأدلة التي ذكرناها مخالف للفراغ الادعائي. أو أن المراد منه الفراغ البنائي العقلائي، أن هذا المكلف أتى بالعمل وفرغ يصدق عليه أنه فراغ بنائي عقلائي، وشك بعد ذلك في الجزء الأخير يرجع إلى قاعدة الفراغ، هذه هي موارد رجوع قاعدة الفراغ. وكل ذلك غير صحيح، أما الوجه الأول وهو قاعدة اليقين بأن تيقن آنا ما بالفراغ ثم شك فيأخذ بيقينه، ونرجع إلى قاعدة الفراغ. ذكرنا في محله أنه لا دليل على اعتبار قاعدة اليقين، وأدلة الاستصحاب لا تشمل قاعدة اليقين أبدا، وإنما أدلة الاستصحاب تدل على أن المتيقن لا بد أن يكون قبل المشكوك، سواء كان اليقين سابقا أم كان اليقين لاحقا أم كان اليقين مقارنا. المستفاد من أدلة الاستصحاب كون المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا، أما اليقين بما هو صفة نفسية لا يشترط أن يكون سابقا أو لاحقا أو مقارنا، بينما في قاعدة اليقين يشترط أن يكون اليقين سابقا والشك لاحقا. بعبارة أخرى، الشك الساري في ذلك الوقت الذي تيقنت أن هذا اليقين كان صحيحا أو لا، هذا يسمى الشك الساري. ففي قاعدة اليقين يشترط فيه أن يكون اليقين سابقا والشك لاحقا، وفي قاعدة الاستصحاب لا يشترط ذلك، وإنما يشترط أن يكون المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا. وأما اليقين سواء كان سابقا أم كان لاحقا أم كان مقارنا، فحينئذ أدلة الاستصحاب لا تشمل قاعدة اليقين، لا دليل عليه حينئذ. أما الأمر الثاني وهو أن يراد منه اليقين بالظن النوعي أن هذا الشخص فرغ من العمل، والظن النوعي يدل على أنه فرغ حينئذ عن العمل كاملا وتمام العمل، فيأخذ يرجع، وإذا شك بعد ذلك يرجع إلى قاعدة الفراغ. نقول بأن هذا الظن النوعي أي مقرونا، هذا الفراغ مقرون بإمارة وهو الظن النوعي، أن هذا الظن النوعي لا اعتبار به، فهو كالظن الشخصي. فلو ظن شخصا بأنه فرغ من شخصيا بأنه فرغ من العمل، هذا الظن لا اعتبار به، والظن النوعي أيضا لا اعتبار به، فحينئذ هذا أيضا غير صحيح. يبقى الأمر الثالث أنه هذا المراد منه اليقين الفراغ البنائي العقلائي، أن هذا الفراغ البنائي العقلائي صحيح إذا كان هناك ما يصدق عليه أنه فراغ، فأما فيما إذا لم تفت الموالاة، أما إذا صدق عليه فوت الموالاة، أما إذا لم تفوت الموالاة فلا يصدق عليه عرفا بأنه فراغ بنائي عقلائي، باعتبار أن الإنسان لما يفوت الموالاة من العمل بعد أن يأتي بالعمل، هو كلامنا في الجزء شك في الجزء الأخير، شك في الجزء الأخير وفاتت الموالاة، هنا يقولون صدق العرفي أن هذا الشخص فرغ من عمله، فيكون مورد جريان القاعدة إثبات الموالاة، ولا يمكن إعادة ذلك الجزء المشكوك مع فوت الموالاة، لا معنى لإعادة الجزء المشكوك. يسلق عرفا بأن هذا فرغ من عمله، أما إذا لم تفت الموالاة فليس هناك بناء من العقلاء، بل أن هذا الجزء إنما هو بعد لم يفرغ من عمله، لا يسلق عليه عرفا بأنه فارغ من عمله، إذ لم تفت الموالاة فيجب عليه من؟ يجب عليه إتيان ذلك الجزء المشكوك لاستصحاب ذلك الجزء، نشك في أن هذا الجزء سقط أو لا سقط، لم يسقط، استصحاب وجوب ذلك الجزء، بل هو مقتضى قاعدة الاشتغال أيضا يشك في أن ذمته فرغت أو لا، قاعدة الاشتغال تقتضي إتيان ذلك الجزء. ولا يمكن لنا التمسك بدليل قاعدة الفراغ في المقام، إذ أن والإثبات أن هذا فراغ حينئذ، إذ أن التمسك بدليل قاعدة الفراغ في مثل المقام إذا لم تفت الموالاة من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
فالقاعدة تقتضي أن يأتي بذلك الجزء المشكوك إذا لم تفت الموالاة. حينئذ هذه الأمثلة التي ذكرها السيد الماتن من السكوت طويلا، الجلوس طويلا، أو قيام لصلاة أو غير ذلك، من السكوت طويلا الجلوس طويلا لا يضر إذا لم تفت الموالاة. إذا فاتت الموالاة لا أشكال فيه، أما إذا كان الجلوس بعد باقيا ولم تفت الموالاة يجب عليه إعادة ذلك الجزء المشكوك، الجزء الأخير المشكوك. هذا ما ذكره على تفصيله. إلا أن حق المطلب أن النزاع صغروي وليس النزاع كبروي. لا إشكال في أن الفراغ عن العمل يوجب الرجوع إلى قاعدة الفراغ. إذا شككنا في أجزاء ذلك العمل أو الجزء الأخير صحة ذلك العمل، فساد ذلك العمل حاصل هذا الفساد من جزء من أجزاء ذلك العمل أو من جزء الأخير، أنه إذا صدق عليه الفراغ الكل متفقون أنه هناك، نرجع إلى قاعدة الفراغ. كان الشك في الجزء الأخير أم كان الشك في سائر الأجزاء؟ والفراغ هذا لا يفرق فيه، الفراغ الادعائي لا اعتبار به، الفراغ الذي ذكرناه الحقيقي أيضا لم يتحقق، إذ كلامنا ليس في الفراغ الحقيقي، إذ الفراغ الحقيقي الواقعي لا يكون معه شك حينئذ، بل المراد الفراغ هو الصدق البنائي الذي يصدق عليه عرفان أنه فارغ. فالنزاع بين هذا السكوت الجلوس طويلا هل يصدق عليه فراغ أو لا يصدق عليه فراغ، ذهب هذا إلى أنه إذا فاتت الموالاة من الجلوس طويلا يصدق عليه الفراغ، إذا لم تفت الموالاة لا يصدق عليه الفراغ حينئذ. فهذا هو النزاع صغروي، الجلوس طويلا يختلف بحسب الاختلاف الحالات حينئذ. فمن قال بأن الجلوس طويلا لا يوجب فوت الموالاة لا بد من إثبات ذلك، ذاك الفقيه يقول بأن الجلوس طويلا من دون عمل يصدق عليه أنه فارغ عن العمل، هو جلس وتوضأ ثم فرغ من وضوئه ثم جلس في ذلك المكان طويلا، مجلس علمائي جلس في ذلك المكان حينئذ يصدق عليه أنه فارغ حينئذ. فالكلام على هذه النقطة، هل تفوت الموالاة بإتيان هذا؟ فلو طالع كتابا فرغ من وضوئه وطالع كتابا يصدق عليه أنه فارغ ودخل في عمل وحالة أخرى أو لا يصدق؟ نزاع صغروي هذا ليس من شأن الفقهاء في ذلك. من يقول بأنه حالة أخرى عموم قوله عليه الصلاة والسلام يشمل ذلك، فحينئذ يصدق عليه حالة أخرى ويدخل في تحت القاعدة هذا. ومن يقول بأنه يشترط فوت الموالاة أو دخول في حالة أخرى من صلاة من عمل آخر وأمثال ذلك، إذا لم تفت الموالاة في مجرد الجلوس طويلا لا يكون هذا فارغا، هذا راجع إلى استنباطه لهذا المطلب. فالنزاع صغروي لا أن يكون النزاع كبرويا. فالحق ما ذكره السيد الماتن، إن دخل في حالة أخرى من الجلوس طويلا أو إتيان صلاة أو أنه قام من مكانه ومشى خطوات أو طالع في كتاب حينئذ حالة كلها حالة أخرى، جلس وتكلم مع الآخرين في موضوع معين كل ذلك حالة أخرى، فنرجع فيها إلى قاعدة الفراغ ولا يعتني بشكه. هذا ما ذكره السيد الماتن وما ذكره السيد